فضيلة الشيخ عطية صقر، وما حكم خروج بعض الناس وخاصة العاملين في وظائف إلى التنزه في يوم الجمعة بدعوى أنهم لا يتوافر لهم وقت للرحلات إلا في يوم الجمعة؟
خروج الناس يوم الجمعة من أجل التنزه وخاصة العاملون في وظائف، هذا الخروج لا مانع منه شرعا ما دام القصد هو الترويح، وما دام الترويح بوسائل مشروعة ليس فيها خروج على الآداب ولا ارتكاب محرم ولا تقصير في واجب، وبخاصة المحافظة على صلاة الجمعة، لأن السفر المضيع لها ممنوع في بعض الأحوال. والترويح عن النفس أمر مشروع لأنه يعطي نشاطا يساعد العاملين والموظفين استئناف أعمالهم بسهولة، والأصل في ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. والله سبحانه وتعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومما يذكر في اتفاق المسلمين على أن تكون إجازتهم الأسبوعية يوم الجمعة أن عمر رضي الله عنه لما شجع الكتاتيب لتحفيظ القرآن ومدارسته، وذلك بإنشاء أول كتاب بجوار الحرم النبوي، لما خرج إلى الشام وغاب شهرا خرج المسلمون للقائه ومعهم الصبيان، وكان ذلك في يوم الخميس، فتأخر عنهم إلى الغروب، ثم تعبوا يوم الجمعة ولم يحضروا إلى الكتاب، فلما علم عمر ذلك أجازهم هذين اليومين من كل أسبوع. والله أعلم.
خطيب صعد المنبر ليخطب الجمعة وبعد مدة حدث له مرض ونزل ولم يستطع أن يكمل الخطبة ثم أغمي عليه، فهل يمكن أن يصعد خطيب غيره ليكمل الخطبة؟ وهل يستلزم ذلك أن يؤذن بعد صعوده المنبر ويبدأ الخطبة من بدايتها أم يكمل ما بدأه الآخر؟ وبعد إفاقة الخطيب الأول من مرضه هل عليه أن يقضي الجمعة أم يصلي صلاة الظهر؟
الواجب في هذه الحالة أن يقوم واحد بالخطبة ويبدأها من أولها مراعيا ما اشترطه العلماء فيها، وبخاصة الإمام الشافعي الذي اشترط أن تشتمل على حمد الله والصلاة على النبي والأمر بالتقوى وقراءة آية في إحدى الخطبتين والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الثانية. وإذا لم يستطع ذلك يخطب بأي قدر فيه موعظة مشتملة على أمر ونهي، مثل اتقوا الله ولا تعصوه، أو بقراءة آية قاصدا بذلك الخطب. وفي هذه الحالة البسيطة في غير مذهب الشافعي لا يقال إن الخطيب الثاني يكمل أو يستأنف، ولا حاجة لأن يقوم مؤذن ليؤذن مرة ثانية من أجل صعود الخطيب الثاني على المنبر. وعندما يفيق الخطيب الأول من مرضه إن أدرك معهم الجمعة بإدراك ركعة على رأي الجمهور أو إدراك بعضها على رأي بعضهم حسبت له الجمعة، وإن لم يدرك الجمعة مع الجماعة صلى ظهرا. والله أعلم.
سائل يقول: لم أستطع الاستيقاظ مبكرا وقمت والخطيب يخطب الخطبة الثانية، ولما اغتسلت ولبست ونزلت إلى المسجد كان الإمام يصلي في الركعة الثانية وجاء بعدي شخص والخطيب في التشهد الأخير، فهل أصلي ركعة أخرى وتصح صلاة الجمعة على الرغم من أنني لم أستمع إلى الخطبة؟ وهل الشخص الذي حضر والإمام في التشهد يصلي ركعتين أم يصلي أربع ركعات؟
بالإجابة على هذا السؤال نقول إن سماع الخطبة ليس شرطا في صحة صلاة الجمعة لمن لم يسمعها، سواء كان غائبا حاضرا نائما متمكنا أو أصم لا يسمع شيئا. والغائب الذي يدرك مع الإمام ركعة أدرك الجمعة، وعليه بعد سلام الإمام أن يصلي ركعة ثانية. فقد روى النسائي وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. وروى الجماعة: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها. أما الذي لم يدرك مع الإمام إلا التشهد فإن الجمعة فاتت منه، وعليه أن يقوم بعد سلام الإمام ليصلي الظهر بدل الجمعة. ويصدق عليه ما يقال: نوى ولم يصلي، وصلى ولم ينوي، يعني نوى الجمعة لكنه لم يصلها، وصلى الظهر ولكنه لم ينوه. وهذا على رأي جمهور الفقهاء. أما أبو حنيفة فيكتفي بأن يقوم هذا المسبوق ويصلي ركعتين، وبهذا يكون قد أدرك الجمعة، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صدر، تصر بعض النساء على صلاة الجمعة في المسجد، هل صلاتها الجمعة في هذا المسجد واجبة بحيث لو لم تصليها تعاقب عليها؟
صلاة الجمعة غير واجبة على المرأة، وذلك للحديث الذي رواه أبو داود والحاكم وصححه غير واحد: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، وهم عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. ولحديث أم عطية الذي أخرجه ابن خزيمة: نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا. لكن مع ذلك لو صلت الجمعة صحت وأغنتها عن صلاة الظهر باتفاق الفقهاء. وهل يستحب لها صلاتها؟ قال الأحناف: الأفضل لها أن تصلي في بيتها ظهرا لمنعها عن الجمعة، سواء أكانت عجوزا أم غيرها. وقال المالكي: إن كانت عجوزا لا أرب للرجال فيها جاز حضورها الجمعة، وإن كان فيها أرب كره حضورها. أما الشابة فإن خيف من حضورها الفتنة حرم عليها الحضور وإلا كره. وقال الحنابلة: يباح لها الحضور لصلاة الجمعة إن كانت غير حسناء، فإن كانت حسناء كره. وقال الشافعية: يكره للمرأة حضور الجماعة إن كانت مشتهاة ولو في ثياب بادية، وكذا غير المشتهاة إن تزينت أو تطيبت، وكل ذلك إذا أذن لها وليها بالحضور، وإلا حرم عليها حضور الجماعة كما يحرم حضورها إذا خيفت الفتنة، والله أعلم.
واحد من الناس يقول: كنت مسافرا إلى تركيا وصلينا صلاة الجمعة ثم أقاموا صلاة الظهر بعدها، فهل لهذا سند من الدين؟
المعروف أن صلاة الجمعة هي بدل من صلاة الظهر، فلو أديت الجمعة على وجهها الصحيح أغنت عن صلاة الظهر، وإذا لم تؤد أو أديت على غير وجهها الصحيح وجبت صلاة الظهر. والأصل أن تقام جمعة واحدة في مكان واحد لسماع الخطبة الموحدة من الإمام، حيث يستمعون إلى نصائحه وتوجيهاته، وحيث تبلغهم دعوة الدين فلا يكون لهم عذر في التقصير. وكان العمل على ذلك أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين في المدينة، حيث كان المسجد النبوي يسع المصلين، وحيث كان الخليفة هو الذي يأمهم ويخطبهم. ولما اتسع العمران وانتشر المسلمون وضاق المسجد الجامع في الأمطار عن استيعاب كل المصلين، أقيمت جمعة أخرى في مسجد آخر. وهنا اختلف العلماء في هذا الوضع، هل هو جائز أو لا؟ وإذا جاز هل صحت الجمعات أو صحت جمعة واحدة؟ وعلى فرض الصحة أو صحة إحدى الجمع، هل هناك حل لصلاة الظهر أو لا؟ جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، الحنفية قالوا تصح إقامة الجمعة في مواضع كثيرة في المصر أو في فنائه على الأصح، فتعدد الجمعة في المساجد لا يضر، ولو سبق أحدها الآخر في الصلاة على الصحيح، إلا أن الأحوط أن يصلي أربع ركعات بنية آخر ظهر، والأفضل أن يصليها في منزله حتى لا يعتقد العامة فرضيتها. فإن تيقن أنه سبق بالصلاة في مسجد آخر كانت هذه الصلاة واجبة، وإن شك كانت هذه الصلاة مندوبة. الشافعية قال إن تعددت الجمعة لحاجة كضيق المسجد الواحد عن استيعاب عدد المصلين فكلها صحيحة، وتسن مع ذلك صلاة الظهر ولا تجب. أما إن تعددت الجمعة لغير حاجة فإن تيقن سبق واحدة صحت وبطل غيرها، وعلى من بطلت صلاتهم أن يصلوها ظهرا إن لم يمكنهم أداؤها خلف الجمعة السابقة، والعبرة في السبق بتكبيرة الإحرام. وإن تيقن أن الجمعة كلها متقارنة ليس فيها سبق واحدة على الأخرى بطلت الجمع كلها، ويجب عليهم الاجتماع لإعادتها إن أمكن، وإلا صلوها ظهرا. وكذلك الحكم لو حصل الشك في السبق والمقارنة. والمالكية قال لا تصح الجمعة إلا في الجامع القديم، وتصح في المسجد الجديد الذي ينشأ بعد القديم بشرط ألا يهدر القديم، وأن تكون هناك حاجة لبناء هذا المسجد الجديد كضيق القديم وعدم إمكان توسعته وكعداوة في ناحيتين من البلد، يخشى من اجتماع الناس في مسجد واحد فتكون فتنة. وكذلك تصح في المسجد الجديد إن حكم الحاكم بصحتها فيه، ولو اختل شرط بطلت الجمعة ووجبت صلاة الظهر. والحنابلة قالوا مثل ما قال الشافعية أو قريبا منه. وعلى هذا لو تعددت الجمعة لحاجة فهي صحيحة، ومع ذلك قال الحنفية الأحوط صلاة الظهر بعدها في المنزل، وقال الشافعية تسن صلاة الظهر، ولم يقل أحد تبطل صلاة الظهر وتحرم في هذه الحالة، فمن شاء صلاها ومن شاء تركها. هذا هو ما في كتب الفقه، وهو اجتهاد غير منصوص عليه في قرآن أو سنة. فمتى صحت الجمعة بالشروط المنصوص عليها في القرآن والسنة وما تركه الخلفاء الراشدون لا تجب صلاة الظهر عند تعدد الجمعة ولا عند عدم تعددها، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، نرى في كثير من المساجد في أثناء خطبة الجمعة يمر أحد الناس أو أكثر بصندوق لجمع التبرعات والصدقات حتى أصبحت ظاهرة عامة، فهل يجوز هذا التصرف؟
روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. قال العلماء: فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اللغو حال خطبة الجمعة، وحكمته أن فيه تشويشا على الخطيب بالكلام أو بأي عمل آخر، وأن فيه انصرافا عن الاستماع إليه. قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وعامة العلماء: يجب الإنصات للخطبة، وبخاصة إذا تلي فيها قرآن. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال أيضا: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال أبو حنيفة: يجب الإنصات حتى قبل الخطبة من حين خروج الإمام إليها. وقول الحديث: ومن مس الحصى فقد لغى، يشير إلى أن كل ما يصرف الإنسان عن الاستماع إلى الخطبة يبطل ثواب الجمعة، وذلك كمس الحصى الذي كان يفرش به المسجد النبوي، ومثله اللهو بالمسبحة وبأي شيء آخر، فهو لغو أي باطل مذموم. ولما كان حامل صندوق التبرعات منصرفا عن الاستماع ومشوشا على غيره بصوت النقود المعدنية التي تقرع قاع الصندوق، وبمشيه بين الصفوف الذي قد يكون معه تخص للرقاب وهو منهي عنه نهيا شديدا، وقد يشغل المتبرع بإخراج النقود فينصرف سماع الخطبة. لما كان ذلك كان جمع التبرعات بهذه الطريقة منافيا لواجب الاستماع إلى الخطبة، وليست هذه حالة ضرورة حتى يباح لها المحظور، فإن جمع التبرعات ممكن بعد الانتهاء من الصلاة. والله أعلم.
يشيع بين كثير من العامة أن في يوم الجمعة ساعة نحر، فهل هذا صحيح؟
وردت أحاديث كثيرة تبين أن يوم الجمعة قد هدانا الله إليه وأضل عنه من قبلنا، وأن له فضلا على غيره من أيام الأسبوع، ولم يرد دليل يعتد به على أن فيه ساعة نحر، بل العكس هو الصحيح، فقد وردت الأحاديث الصحيحة بأن فيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، كما رواه مسلم. وهذه الساعة ليست ساعة زمنية، يعني ليست 60 دقيقة، بل هي فترة من الزمن لا يعلم قدرها إلا الله، وقد كثرت الأقوال في تعيينها بناء على النصوص الواردة فيها، حتى أوصلها ابن القيم إلى 11 قولا. ومن أقوى النصوص أنها ما بين أن يجلس الخطيب على المنبر إلى انتهاء صلاة الجمعة، كما رواه مسلم. ولعل الحكمة في النص على هذه الفترة التنبيه على وجوب الإنصات والاستماع للخطبة التي قد يكون فيها دعاء يطلب له التأمين فترجى الاستجابة. وقيل إنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، كما رواه الترمذي، أو آخر ساعة بعد العصر، كما رواه أبو داود والنسائي، وقيل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وقيل غير ذلك. ولعل الحكمة في عدم تعيينها بالضبط أن نجعل يومنا كله طاعة لله ودعاء، فهذا يتنافى تماما مع اعتقاد بعض العامة أن في يوم الجمعة ساعة نحر يفتعلون فيها الغضب والمشاجرات ويلصقون سببها بيوم الجمعة، وذلك غير صحيح. والله أعلم.
وبعض الناس يعتقدون في أن بعض الأعمال حرام يوم الجمعة، مثل عدم تمشيط النساء شعورهن أو النظر في المرآة وغير ذلك، هل هذا صحيح؟
لا يوجد دليل صحيح على حرمة هذه الأمور، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، وإذا وافق أول أيام العيد يوم جمعة، فهل يسقط أداء الجمعة عن من صلى العيد؟
روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي أن زيد بن أرقم شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا، فصلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة وقال: من شاء أن يجمع فليجمع، لكن في إسناده مجهول فهو حديث ضعيف. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. أيضا في إسناده كلام، وإن كان بعض العلماء صحح أنه مرسل. وجاء في رواية لأبي داود أنه في عبد بن الزبير اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. رجالهما رجال الصحيح. إزاء هذه النصوص الخاصة باجتماع يوم الجمعة والعيد، قال الأحناف والمالكية: لا تجزئ صلاة منهما عن صلاة الأخرى، فكل منهما مطلوب، ولا تجزئ صلاة عن صلاة، بل لا يجوز الجمع بينهما، فالجمع رخصة خاصة بالظهر مع العصر وبالمغرب مع العشاء. والحنابلة يقولون: من صلى العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام، فلا تسقط عنه إذا وجد العدد الكافي لانعقاد الجمعة، أما إذا لم يوجد فلا تجب صلاة الجمعة. والشافعية قالوا إن صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة لأهل القرى التي لا يوجد فيها عدد تنعقد بهم الجمعة ويسمعون الأذان من البلد الذي تقام فيه الجمعة فيذهبون لصلاتها. ودليلهم قول عثمان في خطبته: أيها الناس، إنه قد اجتمع عيدان في يومكم، فمن أراد من أهل العالية وهي قريبة من المدينة من جهة الشرق أن يصلي معنا الجمعة فليصلي، ومن أراد أن ينصرف فليفعل. الموضوع خلافي، لكن القول بالاكتفاء بصلاة العيد عن صلاة الجمعة أقوى، ويستوي في ذلك أهل القرى والأمصار والإمام وغير الإمام. فالمقصود من الصلاتين قد حصل، وهو صلاة ركعتين مع الخطبة. اجتمع الناس لأداء صلاة الجماعة وسماع الموعظة، فبأي من الصلاتين حصل ذلك كفى، والله أعلم.
وهل هناك فرق بين خطبة الجمعة وخطبة العيد؟
الفرق بين خطبة الجمعة وخطبة العيد أن خطبة الجمعة ركن، أما خطبة العيد فسنة. وخطبة الجمعة تكون قبل الصلاة، وخطبة العيد بعد الصلاة. وخطبة العيد يسن افتتاحها بالتكبير، أما خطبة الجمعة فلا. وخطبة العيد يندب لمن استمع إليها أن يكبر عند تكبير الخطيب، أما خطبة الجمعة فيحرم الكلام في أثنائها. وخطبة الجمعة يشترط لها الطهارة وستر العورة، بخلاف خطبة العيد على خلاف للفقهاء في ذلك، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، وما الحالات التي يجوز فيها جمع الصلوات وكيف تؤدى؟
لا يجوز جمع الصلوات كلها في وقت واحد، وإنما الجائز هو جمع صلاة الظهر مع العصر فقط، وجمع صلاة المغرب مع العشاء فقط، تقديما في وقت الأولى منهما أو تأخيرا وقت الثانية منهما، وذلك يكون بسبب السفر الطويل، كما يكون الجمع في يوم عرفة للحجاج حيث يصلون الظهر مع العصر في وقت الظهر تقديما، وحيث يصلون المغرب مع العشاء في المزدلفة تأخيرا. وإذا أراد تأخير الظهر ليصليها مع العصر، نوى في وقت الظهر أنه يؤخرها حتى لا يكون تأخيره لها إهمالا أو سهوا. وإذا أراد تقديم العصر ليصليها مع الظهر، نوى في قلبه وهو يصلي الظهر أنه سيجمع معها العصر كما قال الشافعية. وعند الشافعية لو أراد المسافر تأخير الظهر مثلا يجمعها مع العصر، يشترط أن يكون السفر موجودا في وقت صلاة العصر أيضا. أما لو انتهى السفر قبل انتهاء صلاة العصر كانت صلاة الظهر قضاء، ويقال مثل ذلك في المغرب والعشاء. هذا وهناك أسباب أخرى للجمع بين الصلاتين كالمرض والمطر عند بعض العلماء، والله أعلم.
إذا كان ذلك بالنسبة لجمع الصلوات، فمتى يجوز قصرها؟
يجوز قصر الصلاة في السفر لا في الحضر والإقامة، وذلك بصلاة الرباعية أي الظهر والعصر والعشاء ركعتين. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وإذا كان السبب هو الخوف من العدو فعند عدمه وهو الأمن بقيت هذه الرخصة صدقة من الله سبحانه، فلنقبل صدقته كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الجماعة. ولا يجوز القصر في غير السفر إلا في الحج، فتقصر الظهر والعصر وتجمعان في عرفة، وتقصر العشاء وتجمع مع المغرب في المزدلفة، والله أعلم.
يزعم بعض الناس أن أي سفر ولو كان 10 كيلومترات يجيز للإنسان قصر الصلاة، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح، فما المسافة التي تجيز قصر الصلاة للإنسان؟
السفر المبيح للقصر اختلف في تقديره العلماء. جاء في فقه المذاهب الأربعة أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة في السفر هي 16 فرسخا ذهابا فقط، والفرسخ 3 أميال، والميل 6000 ذراع بذراع اليد، وهذه المسافة تساوي 80 كيلو ونصف كيلو و140 مترا، مسيرة يوم وليلة بسير الإبل المحملة بالأثقال سيرا معتادا، ولا يضر نقصان المسافة عن المقدار المبين بشيء قليل كميل أو ميلين. وأبو حنيفة لم يقدر المسافة بهذه المقاييس، بل قدرها بالزمن، وهو 3 أيام من أقصر أيام السنة، يكفي أن يسافر في كل يوم منها من الصباح إلى الزوال، والمعتبر خير الوسط. والمالكية قال: إن نقصت المسافة عن القدر المبين ب8 أميال وقصر الصلاة صحت صلاته ولا إعادة عليه على المشهور. ويستثنى من اشتراط المسافة أهل مكة ومنى ومزدلفة، إذا خرجوا في موسم الحج للوقوف بعرفة فإنه يسن لهم القصر في حال ذهابهم وكذلك في حال إيابهم إذا بقي عليهم عمل من أعمال الحج التي تؤدى في غير وطنهم وإلا أتموا. فقال العلماء: لا يشترط قطع المسافة المذكورة في المدة المذكورة والمقدرة بالأيام، فلو قطعها في أقل منها ولو في لحظة صح القصر، كما هو الشأن في السفر بالطائرات والقطارات والسيارات. يؤخذ من هذا أن الرأي المتفق عليه بين الأئمة الأربعة أن يكون السفر طويلا لا يقل عن 80 كيلو تقريبا، والله أعلم.
نود أن نعرف حد السفر أو الموضع الذي يقصر فيه في الصلاة، هل هو مغادرة المنزل أو مغادرة الحي أو مغادرة المدينة أو الوصول إلى المكان المسافر إليه؟
وضع الفقهاء لقصر الصلاة في السفر شروطا، منها مجاوزة محل الإقامة، وذلك لتحقيق السفر الذي بني قصر الصلاة على أساسه، وكلهم متفقون على ذلك مع اختلافهم في تحديد المجاوزة، هل تكون بمجاوزة سور البلدة أو عمرانها أو مينائها البحري أو الجوي أو خيام البادية أو الملاعب والمرافق المتصلة بالبلد. ولم يقل واحد من الفقهاء الأربعة بجواز قصر الصلاة عند نية السفر وهو يجهز أدواته في بيته أو عند مغادرة بيته قبل أن ينفصل عن العمران. فالمسافر من القاهرة مثلا لا يجوز له قصر الصلاة وهو منتظر في محطة السكة الحديد أو في المطار، بل ولا هو راكب للقطار أو الطائرة قبل التحرك، فلا بد من تحقق ما يطلق عليه في العرف اسم السفر، وذلك إلى جانب الشروط الأخرى ككون السفر طويلا وكونه مباحا. هذا وقد جاء في نيل الأوصار للسوسياني ما نص، وقد اختلف أيضا في من قصد سفرا يقصر الإنسان في مثله الصلاة على اختلاف الأقوال من أين يقصر. فقال ابن المنذر: أجمعوا على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها، واختلفوا فيما قبل الخروج من البيوت، فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت، وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو في منزله، ومنهم من قال إذا ركب قصر انشاء. ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت، واختلفوا فيما قبل ذلك فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر. قال: ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة، والله أعلم.
رجل يقول: أنا مهمتي دوام السفر، سواء أكان ذلك من مسكني بالقرية والذي يبعد عن مقر عملي بالمدينة بأكثر من 90 كيلومترا، فهل يجيز ذلك لي قصر الصلاة والإفطار في رمضان؟
من المعلوم أن قصر الصلاة رخصة للمسافر، وأن الإفطار رخصة للمسافر، كما قال سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وذلك كله مع الشروط التي اشترطها الفقهاء باستعمال هذه الرخصة. والسفر قد يكون مؤقتا قد يكون دائما. والسفر الدائم يطلق على معنيين، أولهما أن يكون معه أهله وكل ما يحتاجه، وثانيهما ألا يكون معه أهله ولكنه كثير الأسفار أو مهنته هي السفر كسائقي القطارات والطيارين والبحرين. والسفر المؤقت يرخص في القصر والفطر. أما مديم السفر الذي معه أهله وكل حاجاته فهو كالمقيم، لا يجوز له قصر الصلاة ولا الفطر في رمضان، اللهم إلا إذا كان الصيام يضره فله الفطر، وقد يجب إذا كان الضرر بالغا يؤدي إلى هلاك النفس. جاء في المغني لابن قدامة أن الأكرم قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يسأل عن الملاح أيقصر ويفطر في السفينة؟ فقال: أما إذا كانت السفينة بيته فإنه يتم ويصوم. قيل له: وكيف تكون بيته؟ قال: لا يكون له بيت غيرها معه فيها أهله وهو فيها مقيم. وجاء في صرف الطرقاوي على التحرير في فقه الشافعية أنه لا يباح الفطر لمدين السفر لأنه يؤدي إلى إسقاط الوجوب كلية، إلا أن يقصد القضاء في أيام في آخر سفره. أما الذي يسافر كثيرا بحكم عمله وليس معه أهله فله قصر الصلاة وله الفطر، لأنه ستكون له أيام يقيم فيها فيقضي الصيام. هذا والقصر عزيمة عند الحنفية، ومن أتم لا يجوز له الجمع، والله أعلم.
ومتى يتم المسافر صلاته؟
يتم المسافر الصلاة ولا يقصرها إذا انتهى سفره، وذلك بالعودة إلى محل إقامته أو بنية الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام عند الجمهور وأكثر من 15 يوما عند أبي حنيفة، وهذا إذا حدد هذه الإقامة بهذا الحد. فإن لم يستطع تحديد الإقامة كأن كان ينتظر قضاء حاجته ولكن لم يحدد له موعد قضائها فله القصر حتى تنتهي حاجته ولو مكث مدة طويلة، والله أعلم.
وما حكم صلاة المقيم خلف المسافر؟ هل يقصر ذاته؟ وما حكم صلاة المسافر خلف المقيم؟ هل يتم صلاته؟
لو اقتدى المقيم بمسافر لا يقصر، لأن رخصة القصر وهي السفر ليست موجودة عنده. فإذا صلى خلفه الظهر مثلا والإمام المسافر سيسلم من 2 ركعتين يقوم المأموم المقيم ليكمل الظهر 4 ركعات. ولو اقتدى المسافر بالمقيم وجب عليه أن يتم صلاته، والله أعلم.
فإذا صلى المسافر خلف المقيم هل يجوز له بعد فراغه من الصلاة أن يجمع معها ما يجوز له جمعه منفردا أو بجماعة؟
رخصة الجمع غير رخصة القصر، فللجمع أسباب غير السفر. فلو لم يقصر المسافر لأنه اقتدى بإمام متم جاز له أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ما دام مسافرا أو له عذر آخر. والجمع إما أن يكون جماعة أو منفردا مع مراعاة الأحكام في ذلك، والله أعلم.
وهل الأفضل أن يصلي المسافرون مع الإمام الراتب في المسجد صلاة الظهر ثم يصلون العصر جمعا بعد ذلك، أم يصلون الظهر والعصر ولا ينتظرون الإمام؟
إن المسافرين إذا صلوا الظهر جماعة خلف إمام راتب مقيم في المسجد نالوا ثواب الجماعة ولزمهم إتمام الظهر أربعا، وبعد انتهاء صلاة الظهر يجمعون معها العصر وحدهم ويصلونها مقصورة، ولو صلوها جماعة مع بعضهم كانت لهم ثواب الجماعة، ولو صلوها منفردين صح الجمع وضاع أجر الجماعة. ومعلوم أن الجماعة الكثيرة أفضل من الجماعة القليلة، فالأفضل للمسافر أو المسافرين القلائل أن يدركوا الجماعة في الظهر مع الإتمام بدل أن ينتظروا انتهاء الإمام ليصلوا وحدهم الظهر والعصر جمعا وقصرا، لأن تعدد الجماعة في المسجد مكروه والجماعة الأولى أفضل من الثانية، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، اختلف البعض في أفضلية فعل السنن الرواتب أو صلاة التطوع أو النفل مع القصر في السفر، فمن قائل يستحب فعلها ومن قائل لا يستحب وقد قصرت الفريضة، فما رأي الدين في ذلك؟ وكذلك في من فعل النوافل المطلقة كصلاة الليل.
ذهب جمهور العلماء إلى عدم كراهة التنفل لمن يقصر الصلاة في السفر، لا فرق بين السنن الراتبة وغيرها، فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل يوم فتح مكة في بيت أم هانئ وصلى 8 ركعات، وكان الصحابة يسافرون ويصلون التطوع قبل الفرائض وبعدها، لكن ابن عمر كما رواه البخاري يكره الجمع بين الفرائض والنوافل إلا قيام الليل، وقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك صحبت أبا بكر وعمر وعثمان فلم يزيدوا على 2 ركعتين. فترك النوافل عند ابن عمر لا بأس به، وصلاتها لا بأس بها أيضا، وقد ترجح رواية البخاري ومسلم على رواية البخاري وحده اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة في السفر. والكلام على كل حال في بيان الأفضلية وكلا الأمرين جائز، والله أعلم.
يتصور البعض أن الجمع والقصر متلازمان، فلا جمع بلا قصر ولا قصر بلا جمع، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ وهل الأفضل للمسافر القصر بلا جمع أو الجمع والقصر؟
لا يوجد تلازم بين القصر والجمع، فكل منهما رخصة عند الجمهور، فمن أحب أن يقصر فقط ولا يجمع فلا مانع، ومن أحب أن يقصر ويجمع فلا مانع، وكما قيل إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فعمل الرخصتين أفضل، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، وهل النية شرط لجواز الجمع؟ فكثيرا ما يصلي المسافرون المغرب بدون نية الجمع، وبعد صلاة المغرب يتشاورون فيما بينهم فيرون الجمع ثم يصلون العشاء.
جاء في فقه الشافعية أن جمع التقديم يجوز بشروط 3: الأول أن يبدأ بالصلاة الأولى صاحبة الوقت بأن يصلي الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء، لأن الوقت للأولى أما الثانية فتبع لها، والتابع لا يتقدم على المتبوع، فلو بدأ بالثانية لم تصح ويعيدها بعد الأولى. الشرط الثاني نية الجمع عند الدخول بتكبيرة الإحرام في الأولى أو في أثنائها على الأظهر، فلا تجوز النية بعد السلام من الأولى، وبهذا الشرط تعلم الإجابة على السؤال وهي عدم جواز الجمع لأن نيته لم تكن في أول صلاة المغرب ولا في أثنائها. الشرط الثالث الموالاة بين الأولى والثانية، لأن التابع لا يفصل عن متبوعه، ولأنه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يصل الرواتب بين الصلاتين المجموعتين، فلو وقع الفصل امتنع الجمع ويتعين تأخير الثانية إلى وقتها، ولا يضر الفصل القصير، وتقديره مختلف فيه، والأولى اعتبار العرف في تقديره. وفي جمع التأخير يجب أن ينوي المصلي في وقت الأولى أن التأخير هو لأجل الجمع، فإن لم ينوي عصى وصارت الأولى قضاء. والله أعلم.
فما رأي فضيلتكم في الجمع بسبب المطر بين المغرب والعشاء في الوقت الحاضر، وخصوصا في بعض المدن والشوارع فيها معبدة ومرصوفة ومنارة، إذ لا مشقة ولا وحل ولا عوائق؟
الجمع من أجل المطر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري، وهو جمع تقديم لا تأخير، وهو لمن يريد أن يصلي في المسجد لا في بيته ولا في عمله. وصورته أن يكون الإنسان في المسجد في وقت الظهر أو في وقت المغرب، ولو انتهى من الصلاة وأراد أن يعود إلى بيته والمطر نازل سيجد مشقة، وكذلك يجد المشقة عندما يخرج من البيت ليصلي العصر أو يصلي العشاء. وهنا يجوز له أن يصلي العصر تقديما مع الظهر، وأن يصلي العشاء تقديما مع المغرب، لتكون المشقة من المطر خفيفة. واشترط العلماء لجواز هذا الجمع أن تقع الصلاة الأولى والمطر موجود من أولها، بحيث لو خرج من المسجد ابتل ثوبه ونعله، كما يشترط أن يستمر المطر حتى يحرم بالصلاة الثانية، كما يشترط وجود المطر عند السلام من الأولى على الصحيح، وقيل لا يشترط. وبعض العلماء أجاز الجمع للمطر بين المغرب والعشاء فقط، ولم يجزه بين الظهر والعصر. وبعضهم أجاز الجمع تقديما وتأخيرا بسبب الثلج والجليد والوحل والبرد الشديد. وقال العلماء هذه الرخصة، وهي الجمع للمطر، لمن يصلي جماعة في المسجد ويتأذى بالمطر في طريقه، أما من يصلي في بيته جماعة أو يمشي إلى المسجد مستترا بشيء كالمظلة أو الملابس الواقية أو كان المسجد بجوار داره فلا يجوز له الجمع. والمطر في المدن النظيفة غيره في القرى مثلا، فيتغير الحكم من مكان إلى مكان ومن ظرف إلى ظرف. والله أعلم.
في حال توافر شروط جمع الصلاة في المطر، قد يحصل أن يحضر بعض الناس الجماعة والإمام يصلي العشاء، فيدخلون مع الإمام ظانين أنه يصلي المغرب، فماذا عليهم؟
الإجابة على هذا السؤال مذكورة في دفعة على سؤال في صلاة الجماعة، وهو ضرورة اتفاق صلاة الإمام والمأموم عند الجمهور حتى تصح الصلاة. ومن هنا نعلم أن الذين يصلون المغرب خلف إمام يصلي العشاء صلاتهم باطلة عند الجمهور، والإمام الشافعي يقول صلاتهم المغرب خلف إمام يصلي العشاء صحيحة، ورأي الجمهور قوي. والله أعلم.
إذا كان الأفضل أن يصلي الإنسان في جماعة، فأنا في أحيان كثيرة أسافر منفردا، فهل أصلي في جماعة أم أصلي منفردا؟ لأنني أحب أن أقصر الصلاة.
لو صلى المسافر الظهر خلف إمام مسجد مقيم وجب عليه الإتمام ونال ثواب الجماعة. أما إذا صلى منفردا وقصر الصلاة فقد عمل بالرخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فماذا يفعل؟ عند الإمام أبي حنيفة يجب أن يصلي منفردا، لأن القصر عزيمة واجبة وليس رخصة، فالواجب مقدم على السنة وهو صلاة الجماعة. وكذلك المالكية يقولون إن القصر سنة مؤكدة آكد من صلاة الجماعة. الشافعية يقولون القصر أفضل من الإتمام، وعليه فالأفضل لصاحب السؤال أن يترك الجماعة ويصلي منفردا قصرا وجوبا عند الأحناف وندبا عند غيرهم، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، نرى بعض الناس يجمعون بين الصلاتين بدون سفر ولا مرض ويقولون إن الدين يسر، فهل لذلك أصل في الدين؟
روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي لفظ الجماعة إلا البخاري وابن ماجه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. وعند مسلم في هذا الحديث قال فقلت لابن عباس بما فعل ذلك؟ قال أراد ألا يخرج أحدا من أمته. وأخرج الطبراني مثله عن ابن مسعود جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك فقال صنعت هذا لئلا تحرج أمتي. والحديث ورد بلفظ من غير خوف ولا سفر وبلفظ من غير خوف ولا مطر، فلم يقع مجموعا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث، أي بلفظ من غير خوف ولا سفر ولا مطر، والمشهور من غير خوف ولا سفر. هذا بعض ما ورد من الأحاديث والآثار في الجمع بين الصلاتين، والعلماء في ذلك فريقان. فذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر حديث ابن عباس فجوزوا الجمع في الحضر أي في غير السفر للحاجة مطلقا، ولكن بشرط ألا يتخذ عادة وخلقا. وذهب جمهور الأئمة إلى منع الجمع بين الصلاتين إلا لعذر، وحكى البعض أنه إجماع ولا عبرة بمن شذ بعد الإجماع الأول. وحجتهم في ذلك أخبار المواقيت التي حددت أوقات الصلاة ولا يخرج عنها إلا بعذر. ومن الأعذار ما هو منصوص عليه كالسفر، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين في السفر، وكالمرض. وأجاب هذا الجمهور على حديث ابن عباس الذي يقول بالجمع من غير عذر بأجوبة لا يسلم بعضها من المناقشة وعدم التسليم، لكن أحسنها هو أن الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير سفر ولا مرض ولا مطر كان جمعا سوريا، بمعنى أنه أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها فصلاها، ثم جعل صلاة العصر في أول وقتها، ليس بينهما إلا قدر يسير، فيظن الرائي أنه جمع بين الصلاتين في وقت واحد لإحداهما. والحقيقة أن كل صلاة وقعت في وقتها المحدود لها، لأن لكل صلاة وقتا له أول وله آخر، ولما كان أداء الصلاة في وقتها له فضله كان يحرص عليه الصحابة، لكن ربما تكون هناك أعذار تمنع من المبادرة إلى الصلاة أول الوقت، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أحيانا أرفحر عن أمته، وليعرفوا أن الصلاة في آخر وقتها وقعت أداء ولا حرج في التأخير ما دامت هناك حاجة. وهذا الجواب ارتضاه ابن حجر في الفتح، واستحسنه القرطبي، ورجحه إمام الحرمين. ومما يدل على أن هذا الجمع بالمدينة لغير عذر كان صوريا ما أخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ جاء فيه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء. فابن عباس راوي الحديث صرح بأنه جمع سوري. هذا بعض ما قيل في بيان أن الجمع كان سوريا، وأنه لا يجوز تقديم صلاة على وقتها ولا تأخيرها عن وقتها إلا بعذر، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية فقر، هل من ترك الصلاة عمدا يقبل قضاؤه لها؟ وهل يقبل القضاء ممن تركها كسلا؟
يقول جمهور العلماء إن الصلاة إذا خرج وقتها دون أن يؤديها المسلم المكلف كان عليه قضاؤها، وخروجها عن الوقت إن كان لعذر كالنوم والسهو يوجب قضاءها، لحديث البخاري ومسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي رواية: إذا رفض أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فالله يقول: وأقم الصلاة لذكري. وكذلك يجب القضاء لأنها صارت دينا لله. وقد روى الشيخان أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه التي ماتت عليها صوم شهر هل يقضيه عنها، فقال له: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. أما خروجها عن الوقت بغير عذر فهو يوجب القضاء أيضا كما قال جمهور العلماء، لأن القضاء إذا كان واجبا على المعذور كالنازي والنائم فهو على المتعمد أولى. وقول الحديث: فليصلها إذا ذكرها، يدل على ذلك، لأنه وإن كان تعمد تركها فقد تذكر ذلك بعد، لأن المراد بالذكر والعلم. أما رأي غير الجمهور ومنهم أهل الظاهر فهو عدم قضائها إذا تركت عمدا، لأن القضاء هو على الناس كما في ظاهر الحديث، ولا يقاس عليه المتعمد، وعليه التوبة النصوح فقط والإقبال على أداء الصلاة بعدها، كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والخلاصة أن تارك الصلاة سهوا يجب عليه القضاء باتفاق العلماء، وأن تاركها عمدا يجب عليه القضاء عند الجمهور وهو الصحيح. والإنسان حر في كيفية القضاء من حيث الترتيب وعدمه على ما رآه بعض الفقهاء فيما زاد على صلاة يوم واحد، ونختار هذا الرأي للتيسير، كما أنه يقضي ما علم أو غلب على ظنه تركه بعد الاجتهاد في حصر المتروك، ولا معنى لانشغاله بالنوافل التي لا يحاسب عليها مع الإهمال في القضاء. وعلى تارك الصلاة عمدا مع وجوب القضاء أن يتوب إلى الله ويواظب عليها ويندم على تقصيره ويعزم عزما صادقا على عدم التهاون فيها، كما يسن له أن يبادر بالقضاء قبل مباغتة الأجل أو تغير الظروف التي يعجز معها عن القضاء. ومن مات وهو يقضي ولم يتم الوفاء فأمره مفوض إلى ربه، وبحسب نيته تكون آخرته، والرجاء في رحمة الله كبير، والله أعلم.
رجل يقول: أنا كثير السفر، فما حكم الدين في أن صلاة الظهر قد فاتت مني قبل السفر؟ هل أقضيها قصرا؟ وما الحكم في صلاة الظهر وقد فاتت مني أثناء السفر فبعد عودتي؟ هل أقضيها قصرا أم أتمها؟
إذا كان الإنسان مسافرا سفر قصر وهو حوالي 80 كيلومترا تقريبا، وفاتته صلاة الظهر مثلا وأراد أن يقضيها، إذا أراد أن يقضيها وهو مسافر قضاها قصرا، أي صلاها ركعتين فقط، لأن رخصة القصر وهي السفر كانت موجودة أثناء وجود الظهر عليه، وهي أيضا موجودة عند قضائها. أما إذا أراد أن يقضيها بعد أن انتهى من سفره فهناك رأيان للعلماء. رأي يقول بقضائها مقصورة، أي ركعتين فقط، نظرا لأن الرخصة وهي السفر كانت موجودة عندما فاتت منه، وعليه الحنفية والمالكية. ورأي يقول بقضائها تامة، أي 4 ركعات، نظرا لأن الرخصة وهي السفر غير موجودة عند القضاء، وعليه الشافعية والحنابلة، ولا مانع من الأخذ بأحد الرأيين. وإذا فاتت صلاة الظهر في حضر، أي في غير السفر، ثم سافر سفر قصر وأراد أن يقضيها وهو مسافر، وجب عليه أن يصليها تامة، أي 4 ركعات، وذلك باتفاق الأئمة، لأنها دين، والدين لا بد أن يقضى بتمامه دون نقص منه، والله أعلم.